السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أظن توقفنا عند وكان يأمر. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال: وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى. هذا كأنه الضمير يعود على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن يتمها، وهذا كأنه يمثل لما عرف عنه من التشديد بمعنى الأخذ دائما بالأشد، وربما قد يسميه بعض الفقهاء بالأحوط يعني. ثم يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشفع. نعم. قال: ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم، لمن هذا كأنه يخرج تلك الآثار التي رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن بعضهم كان يصوم هذا اليوم، أي اليوم الذي قبل رمضان، وهو يوم 30 إذا كانت ليلته يعني فيها قطر أو غيره. نعم. فهو يخرج مثلا أثر ابن عمر رضي الله عنه، لأنه ربما يكون داخلا في ضمن ما عرف عنه من التشديدات. نعم. قال: ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم هذا تعرف محمد خبر ماذا؟ فعلي يدل هذا محمد، أظن هذا هو الصواب. ويدل، يعني نبهت على هذا لطول العهد، دائما قد يجعل الشخص ممكن يعني يغيب عليه الإعراب وربما حتى يغيب عليه المعنى. نعم. قال: ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم مسعود تبين لك هذا أنهم هي فاعل ليدل. نعم، أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، والله أعلم. إذن كأنه الاستدلال هكذا أراد المؤلف رحمه الله، يدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، وإنما كانوا يصومون على سبيل الاحتياط، يصومون على سبيل، لأنه لو كان افترضنا أنه من رمضان لكان صيامه ليس على سبيل الاحتياط، كان صيامه واجبا يوم من رمضان. إذن فهم لم يصوموا هذا اليوم كأنه يوم مسبق ولا يوم من رمضان ولا راجح عندهم إنه من رمضان ونحو ذلك، لا، وإنما كانوا يحتاطون فقط. إذن قال لأن نصوم يوما من شعبان، هذا كلامهم الذي يدل على أنهم لم يكونوا يصومونه، لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. إذن هذا كلام من يحتاط طبعا، هو متردد بأن يكون من رمضان أو متردد بأن يكون من شعبان، فإذا كان من رمضان فرمضان واجب صيامه وشعبان مستحب صيامه، فلأن نصوم يوم من شعبان أحب إلينا من أن نصوم نفطر يوم من رمضان. قال ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، هذه المقولة التي أولى بدلت المقولة السابقة. كانوا يقولون لو كان يعني كان صومهم على أنه من رمضان لكان قولهم لا يجوز لنا أن نفطر هذا اليوم، هذا هو تعبيره، ولكن كانوا يقولون بإزاء ذلك، يقول لأن نصوم يوم من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، يعني هذا كلام من؟ كلام الصحابة طبعا، وهم كأنهم يعبرون عن احتياطهم. قال ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز، فهذا ابن عمر قال حنبل في مسائله، حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أفن صوموا مع الجماعة، فقد صح عن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. نعم، فقد صح عنه فقد صح عن عمر أنه قال أنه قال إذن أنت عندك بدل فقد وقد، وقد صح عن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه رضي الله عنه هكذا صح. ها كأنه عيدا، وصح عنه رضي الله عنه أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. هذا كأنه موقوف. احنا عندنا لكل حال اخرج النسائي في كبرى واسحاق بن راهويه في مسنده. هذا هو عين الذي يقوله. كل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا عندنا على كل حال. لكن قال وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة أكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنه، إذن تقدم ما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عليهم آثار، هذه الآثار يظهر كأنها موافقة لما ذهب إليه الحنابلة، نعم، لأنهم كانوا يصومون اليوم الأخير من شعبان، وربما صاموه كذلك أنه في صورة يوم الشك. نعم، قال التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص، لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع. نعم، إذن إذا قدر أن بينهما تعارض فهذه النصوص التي ثبتت نعم عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم نعم عن ما ورد عنه أو عن ما روي عنه مع ما قد يكون فيه من حيث ثبوته من صحة وحذر. وأما إذا قدر أنها لا تعارض بينها فبمعنى أننا جمعنا بينها فالجمع فيه طريقتان. قال إحداهما حملها على غير صورة الإغمام، يعني أن ما روي عنهم أنه ليس في صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط، إذن أن نحمل ما ورد عنهم من صومهم أنهم إنما صاموا تحريا واحتياطا. تلك النصوص ثبتت، وفي مقابل كذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنهم صاموا تحريا واحتياطا، ومن صام تحريا واحتياطا لا يتناوله حديث النهي. نعم، قال لا وجوبا، وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم الشك والثاني يوم يقين. نعم، يعني مثلا يوم الثلاثين ويوم واحد، إلا أنه إذا كان صحوا هو الذي يسموه يوم الشك، وإذا كان ليلته فيها غيب قال هذا قطعا من رمضان. نعم، إذن عامله معاملتين مختلفتين على نفس اليوم مع شكه هل هو منه أم لا، تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين. نعم، قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين خروجهم منه بشهادة اثنين. إذن قل نعم نعم. قال إذا أردنا أن نجمع إذا حملنا على أنها كين تعرض لا ينكر، عفوا أنه ليس هناك تعارض، طريق الأولى أو القول الأول قال أنه قيل بأنه لا تعارض، نعم، أو على أنه نعم لا تتعارض هذه النصوص مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نجمع بينهما بهذه الطريقتين. الأولى أن نحمل على أننا ليس على صورة إغمام أو على صورة الإغيام الذي في آخر الشهر، خلاف لما قال الموجبون. الموجبون قالوا من الحنابلة قالوا بأن الصوم من اليوم الأخير وهو يوم 30 يجب لأننا مأمورون بأن نضيق شهر شعبان فنكون كأننا صمنا يوما من رمضان، لكن الصحابة لم يصوموا على أن رمضان بدليل العبارة السابقة، لم يصوموا على أن رمضان وإنما صاموا على وجه الاحتياط والتحري ونحو ذلك. إذن فيحمل ما وقع من الصحابة أن اليوم الذي صاموه ليلته فيها غيم، ليلته فيها غيم، وإلا معناه يكون فيها غيم ربما لن يصوموا. نعم على غير صورة الإغمام اللي هو يوم أو ليلة 30 كأنها صحوة، نعم، أو على الإغمام لكنه في آخر الشهر، الإغمام الذي يكون في آخر الشهر طبعا سوف يكون هو يوم واحد يوم 30 صامه، إما أن يكون صامه ممكن نقول استحبابا لكن ليس وجوبا، أو صامه في يوم 30 مثلا ربما يكون تحريا أو احتياطا أو نحو ذلك، لأنه إذا كان صامه يوم 30 وليلة ليلة أغيام ماذا سوف نقول؟ استحباب فقط، يوم من يعتبر يوم من شعبان حكمه أنه يستحب صيامه، نعم الله، سيما إذا كان هو بالنسبة لبعض الناس صوم كان يصومه وكذلك ما يكون منه قضاء هذا لا إشكال فيه بالاتفاق. إذا كان إنسان مثلا يصوم عادة مثلا يوم 30 كان يوم الاثنين وكان بعض الناس يصوم يوم الاثنين، فهناك من قال في الحال بأنه لا يصوم بأنه يصام عادي زيد يصام كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يتقل صوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، نعم، فمن كان يصومه فوق أنه يصومه عادي. وأما إذا كانت ليلة فيها غيم فإنه يكون صيامه احتياطا و نعم تحريا، يعني كأن القول الأول ربما يحتاج إلى أن نفصل هذا التفصيل حتى يتلائم طبعا مع ما تقدم الكلام. قال حمل آثارس قال حملها على غير صورة الإغيام أو على الإغيام أو الإغيام في آخر الشهر كما فعل الموجبون للصوم، نعم. قال والثانية نعم فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وهذا في حق حجة على المالكية الذي قال لابد فيه من رجلين، بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه أي من شهر من صيام شهر بشهادة رجلين اثنين، شهادة اثنين، نعم 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 قد يحتمل ولكن ليس صريحا، إن الرجل أحيانا يذكر في الشريعة وليس مراد به يعني الرجل يعني كأنه ليس، ولكن الغالب طبعا الذي يشهد عند الشهود هو الرجال، النساء لا تكاد، نعم. قال بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شهد، نعم ذكرنا أنه بعضهم أو كثير من أهل الفقه قالوا بأنه لا بد من اثنين في شهادة الإفطار، نعم، إذن قلنا هذا هو لعله الذي يذكره بعضهم أن الداعي إلى الإفطار أقوى من الداعي إلى الصوم، ولذلك الداعي عندما يقوى يكون له حكم. فهو هناك أنهم قالوا بأنه لا، يعني الشهر شوال ممكن الناس يعني ممكن حتى يكذبون، يقول واحد أنا رأيته وربما جتني كفانا رمضان، يعني مازال بقي يوم كهذه الأيام التي مرت ونحو ذلك، فربما يكذبون. ولكن هذا نادر ما يكون في هلال رمضان، هلال الصوم. قال: وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. بمعنى إذا يعني جاء اثنان ممكن تأخر وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فإنه صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يفطروا، لأن اليوم طبعا اسم رمضان، ولكن بالنسبة لصلاة العيد نجعلها إلى غدا. هذا هو الحكم. نعم. قال: وكان يعجل الفطر ويحض عليه. يعجل الفطر ويحض عليه، إذن تعجيل الفطر كذلك سنة، ويجب علينا في الحق أن نهتم بها، بل نكون أولى الناس بالاهتمام بها، بل ونحض عليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض عليها. تعجيل الفطر بمعنى أنه إذا غربت الشمس لم يبقى إلا أن يفطر الواحد، ولا ينتظر، سيما إذا كان يفطر في بيته، سيما إذا كان يفطر. وأما إذا كان في عموم الناس وأمام الملأ وفي المسجد، نعم ينتظر حتى يعني يؤذن له في الموضع الذي هو فيه. قطعا ليس هو موضع سوف يكون فيه مراقبة، أنت عندما تكون في المسجد إنما أنت تنتظر العلامة التي هي معتبرة شرعا في الإفطار، وهو الأذان، وإن كان الأذان يكون لحل الصلاة فتنتظرها. وقطعا لا تكون في هذا المكان يعني في محل مراقبة ولا متابعة، بينما في البيت ربما الشخص قد يراقب، نعم قد ينظر للشمس، ربما في بستانه أو في الطريق أو نحو ذلك. نعم. قال: ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور. ويحث على السحور، قال عندي هنا ويؤخره ويرغب في تأخيره، وورد في ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب، قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، في حديث عن أنس بن مالك أنه سمع بن زيد رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر خمسين آية، يعني مدة زمنية قصيرة جدا طبعا، ولكن كان الأذان في وقته أي وقته الشرعي، لأنهم كانوا يؤذنون بمعاينة طلوع الفجر ويرون طلوع الفجر فعند ذلك يؤذنون. قال: وقبل إقامة ليجوز الأكل بعد الأذان. نعم. حق الأذان غالبا تطلق على الأذان نداء إذا كان قصد به الإقامة. نعم. قائل بي أي إمساك تقصد أنت على زمانه؟ ما فهمت يا وجه الله. عشر دقائق ممكن، ولكن الشخص الذي نقول أنه قام من سحوره معناه توجه إلى الصلاة، والصلاة طبعا سوف تكون في المسجد، سوف يأخذ من هذا كله وقت. نعم. الله في ظهره. قال: وكان يحض على الفطر بالتمر، في بعض الأحاديث الرطب للرطب، والرطب طبعا هو يعني ما يكون في ذلك العام، يعني الرطب هو الذي يعني قطف من النخلة في موسمه، وأما ما كان يابس ونحو ذلك فيقال له تمر. والتمر على كل حال كان بالنسبة لهم يعتبر من الأقوات، من الإنسان يستطيع أن يدخره عندما يحتاجه ونحو ذلك، بخلاف الرطب فإنهم كانوا يتفكهون به. نعم. قال فإن لم يجد فعلى الماء، إذن الرطب أولا ثم التمر، فإن لم يجد حسى حسواته من ماء. نعم. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر، وحلاوة المدينة معنى الشيء الحلو عندهم هو التمر، ومرباهم عليه بمعنى كأنهم تربوا على التمر، وهو عندهم قوت، قوت بمعنى ما يدخر الإنسان ويحتاج، ربما أحيانا تكون من الوجبات. قال وأدم، والأدم هو ما هذا ما معنى يؤدم به؟ لا يلام طبعا، أو ما يبدل بشيء اليابسة، تأدمها بمعنى تزيل عنها يبوستها بمعنى تصير رطبة. نعم الإدام الخل، أو كما قال السلام. قال وأدم، ورطبه فاكهة، ورطبه فاكهة. نعم. قال وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب، لا يعلمها إلا أطباء القلوب. نعم. نعم. لا، إذا وجد رطبا فيبدأ برطب، إذا وجد تمرا وماء، وإذا وجد لا التمر والماء فقط، طبعا التمر، التمر نعم، وإذا لم يجد لا رطب ولا تمر طبعا عنده الماء. كم بعد يعني هو يبدأ بالتمر أولا ثم يجي الحليب بعده، لكن ما يبدأ بالحليب أولا. كيفاش؟ كيف يبدأ بالتمر مع الحليب؟ والتمر يبدأ بالتمر أولا ثم بعدك الحليب، لا مانع التمر بعده الحليب ولا بعده ماء ولا بعده الذي وجد، لكن هو الذي يكسر به، نقول احنا الصيام، أو يفطر به أول ما يتناوله من الأكل وقد كان ممتنعا عنه من طلوع الفجر هو التمر، إذا كان التمر، وإذا كان الرطب فرطب أفضل. نعم. لها نعم من جئت بالعبارة؟ نعم. قال ثم يأكل بعده هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. الظاهر أنه الصلاح معنى ظاهرة العبارة، أنه لأن القلب على كل حال يعني انتفاعه ونحو ذلك يعني ممكن جدا ب التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه والتماسه وربما التدقيق فيه إلى كل ما تجد، هذا يكون فيه طبعا ما فيه، لأن كان بعض الناس اللي ممكن يجد أن لما يفطر يفطر ايش قلت زلبي مثلا، ولا وهو هناك طبعا كأنه مهمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ملتفتا إليه ولا عاملا به ولا مستحضرا له، فهذا كيف يكون له وهو في هذه العبادة لم يلتبس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها توافق الطبع على كل حال. يعني في هذا الموضع يعني حتى الطبع البشري الأمر مأكولات، ممكن كل الناس عالي جدا عندهم، إذا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتمر قال وها يعني السنة وتلقاه ولو قال نفسه قال لا تمر أنا أقول أن نأكل عشرة دع. نعم، ولكن هو الشخص الذي قلت يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويستن به طبعا، وهو يعلم أنه إنما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس فقط ممكن يفعلها عادة بعض الناس، وليس هذا فقط في التمر، في كثير من أشياء بعض الناس يفعله لأنه رأى الناس يفعلون، والشخص الذي يفعله نعم وهو طبعا إنما يستحضر أنه مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا اختاره، هذا لا شك أن قلبه يصلح مثل هذا العمل، بل هو من أسباب الجالبة لمحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها رطبات. إذن الرطب اسم يقال للتمر، تمر الموسم نقول رطب، وأما التمر هكذا نعم ليس الثمر، التمر بالتاء المثنات يراد به ما تخطى موسمه نعم ولو حوفظ عليه بشيء من الرطوبة ونحو ذلك. نعم، قال: وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها وهو الغالب حقا لا توجد، لأنه إذا جاء رمضان في فصل الذي يكون فيه رطب يكون، إذا لم يجد فلا يجد، في هذا العام يعني يستبعد جدا أن يكون هناك رطب، إلا أن يكون الرطب الذي حوفظ له على رطوبته كهذه التمور التي الآن في المثلجات ونحو ذلك. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، فعلى حسوات من ماء. ودائما جمع السلامة يفيد القلة، رطبات تمرات حسوات. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم، ماذا عندك هذا الحديث؟ نعم، لا عندنا اللهم لك صمت. نعم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكر أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، إن هذا واضح فيه أنه من البلاغات. نعم، فهو إذن من المرسل، المرسل من أقسام البعث. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكر أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. نعم، كذلك ماذا عندك؟ حسن حاول هكذا إلا أن تكون صحة، ولكن في الحقيقة غاية ما يمكن أن يقال فيه أنه حسن، لأننا كم يقول بأنه لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، نعم، قال: وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر، إذن هذا الحديث لعله يكون حسن، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذن ولكن انتبهوا لعبارة إذا أفطر، بمعنى ليس عند الإفطار وإنما بعد ما يفطر، وعادي إذا ترخى عنها بشيء من الزمن، لأن من حيث المعنى هذا هو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، على أن تكون ثبت الأجر كأنها إذا كان الدعاء لا يليق نقول فإن شاء الله. نعم، ولكن هي لما عطفت على الأخبار قد تكون هي كذلك خبر. نعم نعم. ماذا؟ نعم طبعا الظمأ يذهب بالماء، إذا شربته يذهب الظمأ. الظمأ العطش، الظمأ العطش، وهل يبقى ظمأ بعد أن تشرب الماء؟ نعم. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه كذلك. على كل حال أيضا في كلام هذا الحديث، ماذا عندك؟ إذن هذا الحديث كذلك ضعيف، ولكن في حق الصائم، الصائم في أي وقت من أوقات صيامه يدعو الله عز وجل، فإنه ليس لازم أن تكون عند الإفطار، يوم صومه كله وقت إجابة الدعاء، كالمسافر حوله كله متلبس بالسفر، فإنه وقت كذلك اجتهاد في الدعاء، بل ربما بعضهم استفاده أول من القرآن الكريم، آيات الصوم الله عز وجل تخللها بقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن فيعني آية الصوم هذه لما تخللها هذا فيه عند العلماء ما يسمى باقتران أو الإيماء والإشارة. نعم فيكون كأنه يومئ إلى أن محل الدعاء هو عندما يكون الشخص في هذا الشهر، سيما عندما يكون صائم منه. نعم. قال وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر. نعم. وفسر بأنه قد أفطر حكما، حكما ما معنى حكما؟ بمعنى حتى وإن لم يتناول المفطر، يعني معنى دخل في وقت الفطر، لأن الليل ليس محل الصيام. قال الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل، بالاتفاق ما بعد إلى هنا ليس داخل، إلى تفيد الغاية، ولكن جاءت القرينة تفيد ماذا؟ أن ما بعدها ليس داخل، لأن الصيام ليس محله الليل، وداخلة في قوله عز وجل فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم نعم. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. إذن تفسيره أنه أفطر بمعنى البلوغ، أفعل تأتي للبلوغ كأمأ، إذن أفطر بمعنى بلغ وقت الإفطار، إذن فهو كأصبح وكأمسى. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم. إذن الرفث هو ما يتعلق بالنساء، يدع طعامه وشهوته لأجله، والصخب اللي هو الصوت المرتفع. نعم. والسباب كذلك، وجواب السباب، حتى جواب السباب يعني الذي سبك لا تجيبه يعني بجواب كسبه هو، فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، هكذا تقابله وتقول له، فقيل يقول بلسانه وهو أظهر تقول له إني صائم، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، بمعنى أن نفسه التي ربما قد تطلب أن تثور وترد، فهو كأنه يهدئها بأن لا يدعها نعم تفعل، يقول إني صائم، فهو كأنه يخاطب نفسه. وقيل هذا قول ثالث، كلمة إني صائم كأنهم اختلفوا فيها، قيل أنه يقولها بلسانه مباشرة سواء كان ذلك صوم فريضة أو صوم نفل، يقول إني صائم، ف فلعله هذا الشخص إذا قيل له إني صائم معناه ممكن يتوقف عن سبابه. وقيل يقولها إنما يخاطب نفسه، يخاطب نفسه بمعنى أنه يقول لها إني صائم، يعني لا أجيب هذا مثلا، فهو إذا قال نفسي إني صائم ربما تهدأ ويذهب عنها ممكن جدا ما قد يكون بها من طلب عن الثأر. وفرق بعضهم في القول الثالث بين الفرض والتطوع، إذ أنه في الفرض نعم يقولها بلسانه، وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد من الرياء. وفي حق الفرض غالب الناس لا يتفخرون به، كيف يتفخر بأنه ويرائي بالفرض، الناس كلهم صائمين، إذن لذلك لا مانع أن تقولها بلسانك. وأما إذا كان التطوع فطبعا التطوع أكثر الناس لا يصوم، وعليه إذا قلتها بلسانك فكأنك ترائي، وعليهم حتى تقضي على الرياء إنما تقولها بنفسك، كما قال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تبدو الصدقات، إذن هو كقول إني صائم جهرا جاهبها بلسانه، حتى أن بعضهم خرج نفس المخرج في القول الثالث هذا، يعني الصدقة إذا كانت صدقة فرضا صدقة فرض فإنه ماذا لا مانع أن يبديها، لا مانع لأنه لا مزية له فيها، كل أهل الثراء يزكون. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وحملوا على هذا على أن هذا كانت صدقته النفل، نعم فهذه يعني جيد لو أن الإنسان يعني يخفيها. قال نعم وسافر، فصل، وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. إذن السفر بعض الناس ممكن يأخذ فقط بالأحاديث التي فيها لسان البر الصوم في السفر، ويدع الصوم في سفره لأجل هذا الحديث، ولكن الحديث توفقها لعل المؤلف رحمه الله سوف يذكره. وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من مصلحة بالفطر للمسافر، ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. نعم هذه المسألة واضحة، رحمه الله كأنه تناول مسألة الصوم في السفر، الصوم في السفر، والصوم في السفر لكل حال لا مانع منه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام. وخير الصحابة رضي الله عليهم بين أن يصوموا ويفطروا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، أو قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، نعم هذا عندما رأى رجلا قد ضلل عليه صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك عندما نزلوا منزلا فكان الذين ينصبون الخيام ويسقون الخيل والإبل ونحو ذلك من شيء إنما كانوا مفطرون، قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وبقي الصيام طبعا يعني هكذا كل واحد منهم يحافظ على نفسه خوفا عليه ونحو ذلك، فإذا أدى الصوم نعم إلى أن الشخص يكون متعبا ومرهقا وإلى آخرك فهنا يكون نعم الأفضل له. ولذلك لذلك يوم التاسع من ذي الحجة ما فيه من ندبية الصوم إنما هو لغير الحج، وأما في الحاج الذي هو في عرفات وفيه بذلك اليوم ما فيه من أتعاب ومشاق ونحو ذلك فلا يندب له صوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما الصحابة رضوان الله عليهم اختصموا حتى وصل المفطر، ناولته إحدى أمهات المؤمنين لبنا فشربه على ناقته فعلموا بأنه ليس صائم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك اليوم مندوب حتى للحاج أن يتركه. نعم. إذن فيما على هذا، إذا استطاع المسافر أن يصوم وكان عادته الصيام فليصوم، فليصوم لا مانع، إلا إذا علم بأن الصوم سوف يرهقه ويتعبه ويدعه في حال يعني. نعم. فهنا نعم يقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه نعم أمرهم لما قاربوا العدو أمرهم أن يفطروا. إذن كأن ابن القيم رحمه الله كذلك أدخل فيها مسألة ما إذا العدو داهمنا ونحن في البلاد، نعم هل نصوم أو أفضل نصوم أم نفطر؟ نعم قال أفضل فطر طبعا، وهي أولى بالفطر من مجرد السفر الذي لا جهاد معه. نعم. إلى ما سمعتموه من كلامه رحمه الله من بيان الأولوية وأن الشريعة فيها تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، وأن المصلحة التي ربما أيضا متعدية النفع ليست كالمصلحة التي نفعها قاصر على المكلف وحده، ونحو ذلك مما يستفاد من المقطع الجيد. ومثل هذا على كل حال الإنسان إذا عرفه فإن هكذا يتفقه الإنسان عندما يدقق ويتوقف عند مثل هذه يعني الدقائق، يعرف منها كيف يكون الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، إن اقتربوا منه كثيرا قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. إذن طبعا من صام بعد هذا فيقال له عصاة، أولئك العصاة. نعم. إذا أفطر شخص بعد هذا التنبيه النبي عليه السلام يعني قبل أن يصل إليه قال من فطروا أقوالكم، ثم قال إنكم مصبحوه بمعنى أن غدا سوف تصبحون عنه، إذن أفطروا حتى الخيار لا يوجد خيار عنه. نعم. نعم نعم هو حتى لو لم تحصل له مشقة، حتى لو لم تحصل له مشقة وأراد أن يترخص فهو في محل الرخصة. بل هناك قول كل حال ليس فيه بالضبط هذه الصورة التي ذكرتها، قول المالكي أنه لا يجوز له أن يعني يترخص إلا بعد أن يخرج من بلده وقبل طلوع الفجر. يعني المالكي عنده مثلا أن من أراد أن يترخص برخصة الفطر في الصوم في رمضان لا يجوز له أن يأخذ برخصته وفي بلده، وإن كان الصحيح على كل حال أنه يجوز الإنسان أن يأخذ بالرخصة وهو في داره، وثبت في ذلك حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ألف فيه الشيخ الألباني رحمه الله رسالة صغيرة موجودة مطبوعة، أن يترخص وهو في داره وهو بخلاف الصلاة. الصلاة نعم مقرون فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم لا بد أن تباشر السفر، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأنت لازمت في بلدك بلد إقامة، ولو كنت عازما يعني حقيبتك على ظهرك وأنت ربما خارج السفر ربما في محطة الحافلات لا حتى تخرج وتضرب في الأرض. نعم. وأما بالنسبة للصوم فيكفي في ذلك الاستعداد الذي هو يعني استعداد المسافر فيستطيع أن يترخص الشخص ويأخذ برخصة. نعم. داهم وهم في بلادهم من غير سفر، وهم في بلادهم قلت واضح لله من غير سفر، قال هؤلاء أولى بالفطر من عدة جهات، أن الجهاد عمل فيه ما فيه من الأتعاب يحتاج إلى قوة أكثر مما يحتاج المسافر. ثم المسافر ربما فطره له مصلحته الشخصية، لكن الجهاد واضح أن مصلحته ليست شخصية فقط، بل هي مصلحة لعامة المسلمين. والله عز وجل الجهاد أمرنا بأن نستعد له، ومن الاستعداد له كذلك أن يتقوى الإنسان عليه بالفطر، ونحو ذلك مما ذكرنا. قال وهو ربما يعني قد يكون تشريع الفطر في الصوم إيماء إلى أنه من باب أولى إذا كان الشخص مجاهدا. إذا نزل منزله ما دام مسافر يجوز أن يترخص. معليش أنت يعني ما دام مسافر يجوز أن يترخص، لكن ربما سؤال آخر قد تطرحه هو الذي تريده أنت لعلك، هل أفضل له أن يصوم ولا أفضل له؟ هذا يجوز مسافر وما زال مسافر ترجع ما دام أي مسافر ما دام مسافرا فيجوز أن يفطر ويترخص بالفطر. لا أنت عندما نقول مسافر لا تقول ما دام مقيما، هو كان مسافر لا مقيم، وإن كان مسافرا على غير ركب. نعم الإنسان الذي يذهب إلى عمرة مثلا في رمضان يجوز أن يفطر كل تلك الأيام، هو في مدينة في مكة ولا في المدينة وهو قلت في مكة أو في المدينة يكون في تلك الأيام ليس إلا يعيش عيشة في بحبوحة، ربما أفضل حتى من بلده في شيء من النعيم وشيء من الإقامة الجيدة ونوع فنادق ونحو ذلك من الأشياء، ولكنه قال له مسافر بشكل حال مسافر يجوز له، ولكن ربما تقول ما هو الأفضل له؟ نقول الأفضل بالنسبة لرمضان يعني الصوم فيه ليس كالصوم في غيره، فالأفضل له طبعا أن يصوم. نعم إذا لم تحصل حتى ولو لم تحصل مشقة، ولو أما إذا حصلت مشقة فربما يكون أحيانا ممكن يبلغ درجة أن الصوم يصير واجبا عليه الفطر خصوصا الفطر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، عفوا قال كذلك إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. نعم والمراد بالعزمة هنا ما يقابل الرخصة، إذن صار الفطر عزيمة. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. معلش العبارة. قال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو. إذن هو عندما قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، إذن علل صلى الله عليه وسلم الإفطار بماذا؟ بأنهم كونهم مصبحوا عدوهم، هذا هو التعليل الذي ذكره هنا. قال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. نعم، إذن كأنه رحمه الله ربما يتضمن كلامه الرد ممكن على طائفة، كأنهم قالوا بأن القوة التي ربما يتكلم عليها هنا وعلل بها المؤلف رحمه الله على أن الفطر يقوي ونحو ذلك، كأنه ممكن ألغاه، ولكن الشارع ذكره، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. إذن والفطر أقوى لكم كأنه علة وسبب آخر زائد على مجرد السفر. أما السفر وحده فإنه يذكر في السفر الذي غير سفر الجهاد، وأما ما كان من جهاد مثلا داخل البلد فهذا ليس فيه سفر، إنما هو مجرد لقاء العدو، ولقاء العدو فيه الفطر أقوى. وأما إذا كان معه سفر فقد اجتمع له ربما سببان، السفر والجهاد. نعم، ماذا؟ قال وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا ما هو؟ خبر مبتدأ، أي مبتدأ؟ ما هو خبره؟ من عندي اعتبارا اعتبار اعتبارنا بالضم، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص. ماذا؟ قال فالتعليل به، لا يظهر لي الله أعلم خبر تعليل، خبر تعليل ماذا عندك اعتبار؟ أظن اعتبار تكون أفضل ويكون مع الكلام. فقال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. نعم، إذن كل منهما على كل حال يعتبر علة في محله، القوة في الجهاد والسفر كذلك مجردا من غير أن يكون هناك جهاد، أيضا يعني تعليل للفطر، يعني يمكن للشخص أن يفطر في حال السفر من غير جهاد، ويمكن أن يفطر في حال الجهاد من غير سفر أيضا، وربما اجتمع الأمران فيزيد ذلك فيه. نعم، نعم، ما هو رخص العزيمة؟ لا، العزيمة تقال للحكم الأصلي من غير أن يطرأ عليه تغيير، هذا هو الذي قال العزيمة، فهو يبقى رخصة على كلها، الفطر يبقى رخصة على أي حال، يبقى رخصة. الرخصة هي أيضا في نفسها تصل إلى درجة تصير حكمها واجبة، الرخصة في نفسها تتغير في حكمها وتبلغ درجة يقال عنها الرخصة واجبة. لكن لا يقال أنه عزيمة. يبقى مهما يكون الأصل في الفطر من الصوم الواجب في رمضان، يعني صوم رمضان واجب، كون الشخص يفطر مهما كان رخصة، سواء كان لأجل عدو ولا لأجل السفر ولا ماذا؟ ها؟ نعم. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صار، إذا قلنا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن أمرهم بالإفطار، فالإفطار كأنه صار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقال من هنا يقال أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لا باعتبار الحكم الأصلي الذي للصوم إذا كان هذا الصوم صوم رمضان. وأما إذا كان الصوم صوم يعني رخصة أصلا، يعني عفوا صوم نافلة أو صوم تطوع، فهو واضح أنه واجب. نعم. نعم. قال: وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطرة لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة، ظهر أنه تابع عيسى بن يونس، قال: فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكان وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم. نعم. ما هو الرخصة؟ الصوم الأخذ بالرخصة في غير الجهاد طبعا. نعم، هو دائما الأخذ بالرخصة مستحب في الأصل. نعم، إذا خلع عن أي ما نعم أخذ بالرخصة دائما مستحب. نعم. نعم. أه؟ نعم صح، وأصلها أي أصل رخصة الجواز، لكنه تتغير حكمه أحيانا فيبلغ درجة الوجوب درجة الاستحباب باعتبار كما قال من تفي له، أي من تفى الحكم الأصل الحكم الشرعي لأصله. يعني قد يكون مثلا انتفى الحكم الأصلي بسبب مثلا محافظة على النفس، المحافظة على الدين، محافظة على العرض ونحو ذلك، فيكون الرخصة ربما الوجوب. الوجوب كما مثلا نعم في هذا الموطن فقط. أه؟ ها تقصد يعني في الثاني ما أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ولكن هي في حق الرخصة الأصل فيها. نعم، بغض النظر عن الموطن، يعني الحكم عام هذا كل حال أنه يستحب الأخذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لكن بالنظر إلى ما من أجله رخص في الحكم قد يقال نعم أصلها جواز، لكنها تتغير وتتعدد باعتبار ما من أجله انتفي الحكم الأصلي وهو العزيمة. نعم، وقد تنتهي حتى الوجوب. قوله فلا جناح عليه، لا حرج. قال: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت. فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيهما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. نعم، ماذا؟ نعم نعم صح، يكون غلط خبر بقوله ما رواه. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صمت وقصر وأتمت، فغلط غلط لقوله ما رواه. ها؟ نعم، هو هكذا هنا يذهب، قال: فغلط إما عليها أي على عائشة رضي الله عنها، سيما في قوله وأتممت، وأتممت معنى أنه قصر الصلاة وهي أتمت، وأفطر رسول الله وهي صامت، وهو قال في عمرة في رمضان، يعني هذا واضح مكشوف أن رمضان المسلم لم يثبت أنه اعتمر فيها، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وإنما عمرته كلها كانت في ذي القعدة. قال: إما عليها وهو الأظهر أي على عائشة، أو منها وأصابها فيهما أصاب ابن عمر في قوله اعتمر، معنى قد يكون الغلط منها عليها أو منها، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، اللي هو ابن عمر، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يترد عليه عندما قال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. نعم. قال: فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، ولا صح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، من غير اعتبار مجاوزة البيوت، وهذا قلنا رد على المالكي الذين قالوا بأنه لا بد أن يطلع عليه الفجر وقد خرج من داره، ويخبرون أن ذلك، إذا تصور إنسان مثلا مقيم في بلده يقال له أنك إذا أخذت أن تأخذ برخصة غدا فلا تستطيع إلا بعد مثلا أن تخرج مثلا هذه الأيام مثلا الساعة الخامسة ممكن والنصف حتى يدركك يعني الفجر وأنت خارج البلد، يعني مسافر، وإلا إذا أدرك وأنت في بلدك فلا يجوز لك أن تأخذ برخصة. نعم. قال وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت، أظن من يقول اقترب عندما يضع السفرة، هل تقرب ولا يقول قرب، من تقرب أظن يقول قرب، يعني هذه تقريبا معناها. قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وأحمد، ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بصفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان، فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا، قال فكل، قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. إذن قوله فما والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، يعني بمعنى أنهم أفطروا قبل أن تغيب عنهم المنازل. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، بمعنى جهزت أوضعت ربما أمام بيته على عادة العرب، أنه إذا قيل يعني رحل لنا راحلتنا، بمعنى ائت بها وجهزها واجعلها أمام البيت، يقولها ربما لغلمانه لخدمه لعبيده أو لأبنائه. نعم. قال وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام، وهذا هو الحديث الذي من أجله ما الشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالته، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة استفهام، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ سفرا في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه، فله الفطر فيه، بمعنى يجوز له أن يأخذ برخصة ولو كان ذلك في أثناء اليوم، خلاف لما قال بأنه لا بد أن يجدك الفجر وقد غادرت الديار. وإلا وعندما نقول غادر الديار عند القائلين بهذا القول، أن تغادر الديار والمحلات التابعة لها، بمعنى إذا كان الشخص مثلا في المنطقة الصناعية مثلا، ولا في أي محلات مثلا الأراضي الزراعية للاستصلاح ونحو ذلك، هذه مرافق تابعة يخرج لها الناس يوميا وعليه، فإنها ليست محلا للقصر، لا بد أن تغادر حتى هذه. نعم. نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعندنا كذلك الدرس بعد صلاة العصر، درسنا الذي هو مؤجل عن أمس. إياك أربعتاش شباب اليوم، 14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
إذن أظن توقفنا عند وكان يأمر. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد قال وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى. هذا كأنه الضمير يعود على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يتمها، وهذا كأنه يمثل لما عرف عنه من التشديد. التشديد بمعنى الأخذ دائما بالأشد، وربما قد يقسمه بعض الفقهاء بالأحوط يعني. ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشفع. نعم. قال ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم، لمن هذا كأنه يخرج تلك الآثار التي رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن بعضهم كان يصوم هذا اليوم، أي اليوم الذي قبل رمضان، وهو يوم 30 إذا كانت ليلته يعني فيها قتر أو غير. نعم. فهو يخرج مثلا أثر ابن عمر رضي الله عنه لأنه ربما يكون داخلا في ضمن ما عرف عنه من التشديدات. نعم. قال ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم هذا تعرف محمد خبر ماذا؟ فعلي يدل هذا محمد أظن هذا هو الصواب. ويدل يعني نبهت على هذا لطول العهد دائما قد يجعل الشخص ممكن يعني يغيب عليه الإعراب وربما حتى يغيب عليه المعنى. نعم. قال ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنهم مسعود تبين لك هذا ولا ها؟ أنهم هي فاعل ليدل. نعم. أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره والله أعلم. إذن كأنه الاستدلال هكذا أراد المؤلف رحمه الله، يدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، وإنما كانوا يصومون على سبيل الاحتياط، يصومون على سبيل، لأنه لو كان افترضنا أنه من رمضان لكان الصيام ليس على سبيل الاحتياط، بس كان الصيام واجبا يوم من رمضان. إذن فهم لم يصوموا هذا اليوم كأنه يوم مسبق ولا يوم من رمضان ولا راجح عندهم إنما رمضان ونحو ذلك، لا، وإنما كانوا يحتاطون فقط. إذن قال لأن صوم يوما من شعبان، هذا كلامهم الذي يدل على أنهم لم يكونوا يصومونه، لأن صوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. إذن هذا كلام من يحتاط، طبعا هو متردد بأن يكون من رمضان أو متردد بأن يكون من شعبان، فإذا كان من رمضان فرمضان واجب صيامه وشعبان مستحب صيامه، فلأن نصوم يوم من شعبان أحب إلينا من أن نصوم نفطر يوم من رمضان. قال ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره. هذه المقولة التي أولى بدلت المقولة السابقة، كانوا يقولون لو كان يعني كان صومهم على أنه من رمضان لكان قولهم لا يجوز لنا أن نفطر هذا اليوم، هذا هو تعبيره، ولكن كانوا يقولون بإزاء ذلك، يقول لأن صوم يوم من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. هذا كلام من؟ كلام الصحابة طبعا، وهم كأنهم يعبرون عن احتياطهم. قال ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قال حنبل في مسائله، حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أف صوموا مع الجماعة. فقد صح عن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. نعم. فقد صح عنه فقد صح عن عمر أنه قال أنه قال إذن أنت عندك بدل فقد وقد، وقد صح عن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه رضي الله عنه هكذا صح ها كأنه واحدا، وصح عنه رضي الله عنه أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا كأنه موقوف ها نعم إن عندنا لكل حال أخرجه النسائي في كبرى وإسحاق بن راهوية في مسنده. هذا هو عين الذي يقوله. كل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا عندنا لكل حال. لكن قال وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنه، إذن تقدم ما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عليهم آثار، هذه الآثار يظهر كأنها موافقة لما ذهب إليه الحنابلة، لأنهم كانوا يصومون اليوم الأخير من شعبان، وربما صاموه كذلك كأنه في صورة يوم الشك. نعم، قال التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص، لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع. نعم، إذن إذا قدر أن بينهما تعارض فهذه النصوص التي ثبتت نعم عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم، أولى بالتقديم نعم عن ما ورد عنهما أو عما روي عنه مع ما قد يكون فيه من حيث ثبوته من صحة وحذر. وأما إذا قدر أنها لا تعارض بينها فبمعنى أننا جمعنا بينها، فالجمع فيه طريقتان. قال إحداهما حملها على غير صورة الإغمام، يعني أن ما روي عنهم أنه ليس في صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط، إذن أن نحمل ما ورد عنهم من صومهم أنهم إنما صاموا تحريا واحتياطا، تلك النصوص ثبتت. وفي مقابل كذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنهم صاموا تحريا واحتياطا، ومن صام تحريا واحتياطا لا يتناوله حديث النهي. نعم، قال لا وجوبا، وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم الشك والثاني يوم يقين. نعم، يعني مثلا يوم 30 ويوم 1، إلا أنه إذا كان صحوا هو الذي يسمى يوم الشك، وإذا كان ليلته فيها غيم قال هذا قطعا من رمضان. نعم، إذن عامله معاملتين مختلفتين على نفس اليوم مع شكه هل هو منه أم لا، تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين. نعم، قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، وخروجهم منه بشهادة اثنين. إذن قل نعم، نعم. قال إذا أردنا أن نجمع، إذا حملنا على أنها كين تعارض لا ينكر، عفوا أنه ليس هناك تعارض، طريق الأولى أو القول الأول قال أنه قيل بأنه لا تعارض، نعم، أو على أنه نعم لا تتعارض هذه النصوص مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نجمع بينهما بهذه الطريقتين. الأولى أن نحمل على أننا لسه على صورة إغمام أو على صورة إغيام الذي في آخر الشهر، خلاف لما قال الموجبون. الموجبون قالوا من الحنابلة قالوا بأن الصوم اليوم الأخير وهو يوم 30 يجب، لأننا مأمورون بأن نضيق شهر شعبان فنكون كأننا صمنا يوما من رمضان، لكن الصحابة لم يصوموا على رمضان بدليل العبارة السابقة، لم يصوموا على أنه من رمضان، وإنما صاموا على وجه الاحتياط والتحري ونحو ذلك. إذن فيحمل ما وقع من الصحابة أن اليوم الذي صاموه ليلته فيها غيم، ليلته فيها غيم، وإلا معنى يكون فيها غيم ربما لن يصوموا. نعم على غير صورة الإغمام اللي هو يوم أو ليلة 30 كأنها صحوة، نعم، أو على الإغمام لكنه في آخر الشهر. الإغمام الذي يكون في آخر الشهر طبعا سوف يكون هو يوم واحد، يوم 30 صامه، إما أن يكون صامه ممكن نقول استحبابا لكن ليس وجوبا، أو صاموه في يوم 30 ربما يقولون تحريا أو احتياطا أو نحو ذلك، لأنه إذا كان صامه يوم 30 وليلة ليلة أغيام ماذا سوف نقول؟ استحبابا فقط، يوم من يعتبر يوم من شعبان حكمه أنه يستحب صيامه، نعم الله. سيما إذا كان هو بالنسبة لبعض الناس صوم كان يصومه وكذلك ما يكون منه قضاء، هذا لا إشكال فيه بالاتفاق. إذا كان إنسان مثلا يصوم عادة مثلا يوم 30 كان يوم الاثنين، وكان بعض الناس يصوم يوم الاثنين، فهناك من قال لكل حال بأنه لا يصوم بأنه يصام عادي زدني يصام كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يتقل صوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، نعم، فمن كان يصوم المفروض أنه يصوم عادي. وأما إذا كانت ليلته ليلة فيها غيم فإنه يكون صيامه احتياطا و نعم تحريا، يعني كأن القول الأول ربما يحتاج إلى أن نفصل هذا التفصيل حتى يتلائم طبعا مع ما تقدم الكلام. قال حمل آثار، قال حملها على غير صورة الإغيام أو على الإغيام أو الإغيام في آخر الشهر كما فعل الموجبون للصوم، نعم. قال والثانية، نعم، فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، هذا في حق حجة على المالكية الذين قال لابد فيه من رجلين، بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه أي من شهر من صيام شهر بشهادة رجلين اثنين، شهادة اثنين، نعم نعم نعم، قد يحتمل ولكن ليس صريحا الرجل حين يذكر في الشريعة وليس مراد به يعني الرجل يعني كأنه ليس، ولكن الغالب طبعا الذي يشهد عند الشهود هو الرجال، النساء لا تكاد، نعم. قال بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شهد، نعم ذكرنا أنه بعضهم أو كثير من أهل الفقه قالوا بأنه لا بد من اثنين في شهادة الإفطار، نعم. إذن قلنا هذا هو لعله الذي يذكره بعضهم أن الداعي إلى الإفطار أقوى من الداعي إلى الصوم، ولذلك الداعي عندما يقوى يكون له حكم، فهو هناك أنهم قالوا بأنه لا، يعني الشهر شوال ممكن الناس يعني ممكن حتى يكذبون، يقول واحد أنا رأيته هذا رأيته، وربما يجتني بإكفال رمضان يعني مازال بقي يوم كهذه الأيام التي مرت ونحو ذلك، فربما يكذبون، ولكن هذا نادر ما يكون في هلال رمضان، هلال الصوم. قال: وكان من هجيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. بمعنى إذا يعني جاء اثنان ممكن تأخر وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأي الهلال، فإنه صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يفطروا، لأن اليوم طبعا ليس من رمضان، ولكن بالنسبة لصلاة العيد نجعلها إلى غدا، هذا هو الحكم. نعم. قال: وكان يعجل الفطر ويحض عليه. يعجل الفطر ويحض عليه، إذن تعجيل الفطر كذلك سنة، ويجب علينا في حق أن نهتم بها، بل نكون أولى الناس بالاهتمام بها، بل ونحض عليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض عليها. تعجيل الفطر بمعنى أنه إذا غربت الشمس لم يبقى إلا أن يفطر الواحد، ولا ينتظر، سيما إذا كان يفطر في بيته، سيما إذا كان يفطر، وأما إذا كان في عموم الناس وأمام الملأ وفي المسجد، نعم، فنعم ينتظر حتى يعني يؤذن له في الموضع الذي هو فيه قطع النساء، هو موضع سوف يكون فيه مراقبة. أنت عندما تكون في المسجد إنما أنت تنتظر العلامة التي هي معتبرة شرعا في الإفطار، وهو الأذان، وإن كان الأذان لكل حال للصلاة فتنتظرها، وقطعا لا تكون في هذا المكان يعني في محل مراقبة ولا متابعة، بينما في البيت ربما الشخص قد يراقب، نعم، قد ينظر للشمس، ربما في بستانه أو في الطريق أو نحو ذلك. نعم. قال: ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور، ويحث على السحور، قال عندنا ويؤخره ويرغب في تأخيره، وورد في ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب، قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، في حديث عن أنس بن مالك أنه سمعة بن زيد رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني مدة زمنية قصيرة جدا طبعا، ولكن كان الأذان في وقته، في وقته أي وقته الشرعي، لأنهم كانوا يؤذنون بمعاينة طلوع الفجر ويرون طلوع الفجر فعند ذلك يؤذنون. قال: أه؟ ماذا؟ أه؟ وقبل الإقامة يجوز الأكل بعد الأذان. نعم. حق الأذان على غالب تطلق على الأذان النداء إذا كان قصد به الإقامة. نعم نعم. قائل بي أي إمساك تقصد على الزمام؟ ما فهمت يا وجه الله. نعم. 10 دقائق ممكن. ولكن الشخص الذي نقول أنه قام من سحوره معناه توجه إلى الصلاة، والصلاة طبعا سوف تكون في المسجد، سوف يأخذ من هذا كله وقت. نعم. الله في ظهره. قال: وكان يحض على الفطر بالتمر، في بعض الأحاديث الرطب، بالرطب، والرطب طبعا هو يعني ما يكون في ذلك العام، يعني الرطب هو الذي يعني قطف من النخلة في موسمه، وأما ما كان يابس ونحو ذلك فيقال له تمر. والتمر على كل حال كان بالنسبة لهم يعتبر من الأقوات، من الإنسان يستطيع أن يدخره عندما يحتاجه ونحو ذلك، بخلاف الرطب فإنهم كانوا يتفكهون به. نعم. قال: فإن لم يجد فعلى الماء، إذن الرطب أولا ثم التمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. نعم. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر، وحلاوة المدينة معنى الشيء الحلو عندهم هو التمر، ومرباهم عليه، بمعنى كأنهم تربوا على التمر، وهو عندهم قوت، قوت بمعنى ما يدخر الإنسان ويحتاج، ربما أحيانا تكون من الوجبات. قال: وأدم، والأدم هو ما هذا ما معنى يؤلم به لا يلام طبعا، أو ما يبدل به الأشياء اليابسة، تأدمها بمعنى تزيل عنها يبوستها بمعنى تصير رطبة. نعم الإدام الخل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وأدم، ورطبه فاكهة، ورطبه فاكهة. نعم. قال: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب، لا يعلمها إلا أطباء القلوب. نعم. نعم. لا، إذا وجد رطبا فيبدأ برطب، إذا وجد تمرا وماء، وإذا وجد لا التمر والماء فقط، طبعا التمر، التمر. نعم. وإذا لم يجد لا رطب ولا تمر، طبعا عنده الماء. كم بعد يعني هو يبدأ بالتمر أولا ثم بعد ذلك يجي الحليب بعده، لكن ما يبدأ بالحليب أولا. كيفاش؟ كيف يبدأ بالتمر مع الحليب؟ هو التمر يبدأ بالتمر أولا ثم بعد ذلك الحليب، لا مانع التمر بعده الحليب ولا بعده ماء ولا بعده الذي وجد، لكن المهم هو الذي يكسر به، نقول احنا الصيام، أو يفطر به، أول ما يتناوله من الأكل وقد كان ممتنعا عنه من طلوع الفجر هو التمر، إذا كان التمر، وإذا كان الرطب فرطب أفضل. نعم. لها. نعم. من جئت بالعبارة؟ نعم. قال: ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. الظاهر أنه الصلاح معنى ظاهرة العبارة، أنه لأن القلب على كل حال يعني انتفاعه ونحو ذلك يعني ممكن جدا بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه والتماسه، وربما التدقيق فيه إلى كل ما تجد، هذا يكون فيه طبعا ما فيه، لأن كان بعض الناس اللي ممكن يجد لما يفطر يفطر ايش قلت زلابي مثلا، ولا وهو هناك طبعا كأنه مهمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ملتفتا إليه ولا عاملا به ولا مستحضرا له، فهذا كيف يكون له وهو في هذه العبادة لم يلتبس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها توافق الطبع على كل حال. يعني في هذا الموضع يعني حتى الطبع البشري هذا أمر مأكولات، ممكن كل الناس عالي جدا عندهم، إذا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتمر قال واحد يعني السنة وتلقاه ولو قال نفسه قال لا تمر أنا أقول أنا نأكل عشرة. نعم. ولكن هو الشخص الذي قلت يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويستن به طبعا وهو يعلم أنه إنما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس فقط ممكن يفعلها عادة بعض الناس، وليس هذا فقط في التمر، في كثير من الأشياء بعض الناس يفعله لأنه رأى الناس يفعلون، والشخص الذي يفعله نعم وهو طبعا إنما يستحضر أنه مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا اختاره، هذا لا شك أن قلبه يصلح مثل هذا العمل، بل هو من أسباب الجالبة لمحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها رطبات. إذن الرطب اسم يقال للتمر، تمر الموسم نقول الرطب، وأما التمر هكذا نعم ليس الثمر، التمر بالتاء المثنات يراد به ما تخطى موسمه نعم ولو حوفظ عليه بشيء من الرطوبة ونحو ذلك. نعم. قال: وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، وهو الغالب حقا لا توجد، لأنه إذا جاء رمضان في فصل الذي يكون فيه رطب يكون، إذا لم يجد فلا يجد، هذا العام يعني يستبعد جدا أن يكون هناك رطب، إلا أن يكون الرطب الذي حوفظ له على رطوبته كهذه التمور التي الآن في المثلجات ونحو ذلك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، فعلى حسوات من ماء. ودائما جمع السلامة يفيد القلة، رطبات، تمرات، حسوات. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. ماذا عندك هذا الحديث؟ نعم. لا عندنا اللهم لك صمت. نعم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكر أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، إن هذا واضح فيه أنه من البلاغات. نعم. فهو إذن من المرسل من أقسام الضعيف. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكر أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. نعم. كذلك ماذا عندك؟ حسن حاول هكذا إلا أن تكون صحة، ولكن الحقيقة غاية ما يمكن أن يقال فيه أنه حسن، لأننا كم يقول بأنه لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. نعم. قال: وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر، إذن هذا الحديث لعله يكون حسن، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذن ولكن انتبه لعبارة إذا أفطر، بمعنى ليس عند الإفطار وإنما بعد ما يفطر، وعادي إذا ترخى عنها بشيء من الزمن، لأن من حيث المعنى هذا هو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. على أن تكون ثبت الأجر كأنها إذا كان الدعاء لا يليق نقول فإن شاء الله. نعم. ولكن هي لما عطفت على الأخبار قد تكون هي كذلك خبر. نعم. نعم. ماذا؟ نعم. طبعا الظمأ يذهب بالماء، إذا شربته إلى الظمأ. الظمأ العطش، الظمأ العطش، وهل يبقى ظمأ بعد أن تشرب الماء؟ نعم. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه كذلك. على كل حال أيضا في كلام هذا الحديث، ماذا عندك؟ إذن هذا الحديث كذلك ضعيف. ولكن في حق الصائم، الصائم في أي وقت من أوقات صيامه يدعو الله عز وجل، فإنه ليس لازم أن تكون عند الإفطار، يوم صومه كله وقت إجابة الدعاء، كالمسافر حوله كله متلبس بالسفر، فإن وقت كذلك اجتهاد في الدعاء. بل ربما بعضهم استفاده أولا من القرآن الكريم آيات الصوم، الله عز وجل تخللها بقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن فيعني آية الصوم هذه لما تخللها هذا فيه عند العلماء ما يسمى باقتران أو الإيماء والإشارة. نعم. فيكون كأنه يومئ إلى أن محل الدعاء هو عندما يكون الشخص في هذا الشهر، سيما عندما يكون صائم منه. نعم. قال: وصح عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. أفطر، نعم. وفسر بأنه قد أفطر حكما، حكما ما معنى حكما؟ بمعنى حتى وإن لم يتناول المفطر، يعني معنى دخل في وقت الفطر، لأن الليل ليس محل الصيام. قال الله عز وجل: وأتم الصيام إلى الليل. بالاتفاق ما بعد إلى هنا ليس داخل، إلى تفيد الغاية، ولكن جاءت القرينة تفيد ماذا؟ أن ما بعدها ليس داخل، لأن الصيام ليس محله الليل. وداخلة في قول عز وجل: فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. نعم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. إذن تفسيره أنه أفطر بمعنى البلوغ، أفعال تأتي للبلوغ كأمأ، إذن أفطر بمعنى بلغ وقت الإفطار، إذن فهو كأصبح وكأمسى. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. إذن الرفث هو ما يتعلق بالنساء، يدع طعامه وشهوته لأجله، والصخب اللي هو الصوت المرتفع. نعم. والسباب كذلك، وجواب السباب، حتى جواب السباب يعني الذي سبك لا تجيبه يعني بجواب كسبه هو، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. هكذا تقابل وتقول له، فقيل يقول بلسانه وهو أظهر، تقول له: إني صائم، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، بمعنى أن نفسه التي ربما قد تطلب أن تثور وترد، فهو كأنه يهدئها بأن لا يدعها، نعم تفعل، يقول: إني صائم، فهو كأنه يخاطب نفسه. وقيل، هذا قول ثالث، كلمة إني صائم كان مختلف فيها، قيل أنه يقولها بلسانه مباشرة، سواء كان ذلك صوم فريضة أو صوم نفل، يقول: إني صائم. فلعله هذا الشخص إذا قيل إني صائم معناه ممكن يتوقف عن سبابه. وقيل يقولها إنما يخاطب نفسه، يخاطب نفسه بمعنى أنه يقول لها: إني صائم، يعني لا أجيب هذا مثلا، فهو إذا قال نفسي إني صائم ربما تهدأ ويذهب عنها ممكن جدا ما قد يكون بها من طلب، يعني الثار. وفرق بعضهم في القول الثالث بين الفرض والتطوع، إذ أنه في الفرض نعم يقولها بلسانه، وفي التطوع في نفسه، لأنه أبعد من الرياء. وفي حق الفرض غالب الناس لا يتفخرون به، كيف يتفخر بأنه ويرائي بالفرض؟ الناس كلهم صايمين. إذن لذلك لا مانع أن تقولها بلسانك. وأما إذا كان التطوع فطبعا التطوع أكثر الناس لا يصوم، وعليه إذا قلتها بلسانك فكأنك ترائي، وعليه حتى تقضي على الرياء إنما تقولها بنفسك، كما قال تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تبدوا الصدقات، إذن هو كقول إني صائم جهرا جاهبا بلسانه، حتى أن بعضهم خرج نفس المخرج في القول الثالث هذا، يعني الصدقة إذا كانت صدقة فرض فإنه ماذا؟ لا مانع أن يبديها، لا مانع، لأنه لا مزية له فيها، كل أهل الثراء يزكون. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وحملوا على هذا على أن هذا كانت صدقة النفل. نعم، فهذه يعني جيد لو أن الإنسان يعني يخفيها. قال نعم: وسافر، فصل، وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. إذن السفر بعض الناس ممكن يأخذ فقط بالأحاديث التي فيها لسان البر الصوم في السفر، ويدع الصوم في سفره لأجل هذا الحديث، ولكن الحديث وفقه لعل المؤلف رحمه الله سوف يذكره. وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من مصلحة بالفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. نعم، هذه المسألة واضحة. الإمام رحمه الله كأنه تناول مسألة الصوم في السفر، الصوم في السفر، والصوم في السفر لكل حال لا مانع منه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام. وخير الصحابة رضوان الله عليهم بين أن يصوموا ويفطروا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أو قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، نعم، هذا عندما رأى رجلا قد ضلل عليه صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك عندما نزلوا منزلا فكان الذين ينصبون الخيام ويسقون الخيل والإبل والحذر كما شاء إنما كان مفطرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وبقي الصيام طبعا يعني هكذا كل واحد منهم يحافظ على نفسه خوف عليه ونحو ذلك. فإذا أدى الصوم نعم إلى أن الشخص يكون متعبا ومرهقا وإلى آخرك، فهنا يكون نعم الأفضل له. لذلك يوم التاسع من ذي الحجة ما فيه من ندبية الصوم إنما هو لغير الحج. وما في الحاج الذي هو في عرفات وفيه بذلك اليوم ما فيه من أتعاب ومشاق ونحو ذلك فلا يندب له صوم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما الصحابة رضوان الله عليهم اختصموا هل وصل مفطر، ناولته إحدى أمهات المؤمنين لبنا فشربه على ناقته فعلموا بأنه ليس صائم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك اليوم مندوب حتى للحاج أن يتركه. نعم، إذن فيما على هذا إذا استطاع المسافر أن يصوم وكان عادته الصيام ف فليصوم، ليصوم لا مانع، إلا إذا علم بأن الصوم سوف يرهقه ويتعبه ويدعه في حال يعني نعم. فهنا نعم يقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه نعم أمرهم لما قاربوا العدو أمرهم أن يفطروا. إذن كأن ابن القيم رحمة الله كذلك أدخل فيها مسألة ما إذا العدو داهمنا ونحن في البلاد نعم هل نصوم أو أفضل نصوم أم نفطر؟ نعم قال أفضل فطر طبعا، وهي أولى بالفطر من مجرد السفر الذي لا جهاد معه. نعم إلى ما سمعتموه من كلامه رحمه الله من بيان الأولوية وأن الشريعة فيها تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، وأن المصلحة التي ربما أيضا متعدية النفع ليست كالمصلحة التي نفعها قاصر على المكلف وحده، ونحو ذلك مما يستفاد من هذا المقطع الجيد. ومثل هذا على كل حال الإنسان إذا عرفه فإن هكذا يتفقه الإنسان عندما يدقق ويتوقف عند مثل هذه يعني الدقائق يعرف منها كيف يكون الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، قد فسر القوة بالرمي وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، يعني اقتربوا منه كثيرا، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. إذن طبعا من صام بعد هذا فيقال له عصاة، أولئك العصاة. نعم إذا أفطر شخص بعد هذا التنبيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يصل إليه قال من فطروا أقوى لكم، ثم قال منكم مصبحوه جمعنا أن غدا سوف تصبحون عنه، إذن أفطروا حتى الخيار لا يوجد هناك خيار عنه. نعم 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 هو حتى لو لم تحصل له مشقة، حتى لو لم تحصل له مشقة وأراد أن يترخص فهو في محل الرخصة. بل هناك قول كل حال ليس فيه بالضبط هذه الصورة التي ذكرتها، قول المالكي أنه لا يجوز له أن يعني يترخص إلا بعد أن يخرج من بلده وقبل طلوع الفجر. يعني المالكي عنده مثلا أن من أراد يترخص برخصة الفطر في الصوم في رمضان لا يجوز له أن يأخذ برخصته وهو في بلده، وإن كان الصحيح على كل حال أنه يجوز الإنسان أن يأخذ بالرخصة وهو في داره، وثبت في ذلك حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ألف فيه الشيخ الألباني رحمه الله رسالة صغيرة موجودة مطبوعة أن يترخص وهو في داره، وهو بخلاف الصلاة. الصلاة نعم مقرون فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم لا بد أن تباشر السفر، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأنت لازمت في بلدك بلد إقامة، ولو كنت عازما يعني حقيبتك على ظهرك وأنت ربما خارج السفر ربما في محطة الحافلات لا حتى تخرج وتضرب في الأرض. نعم. وأما بالنسبة للصوم فيكفي في ذلك الاستعداد الذي هو يعني استعداد المسافر فيستطيع أن يترخص الشخص ويأخذ برخصة. نعم داهم وهم في بلادهم من غير سفر، وهم في بلادهم قلت واضح للا من غير سفر، قال هؤلاء أولى بالفطر من عدة جهات، أن الجهاد عمل فيه ما فيه من الأتعاب يحتاج إلى قوة أكثر مما يحتاج المسافر، ثم المسافر ربما فطره له مصلحته الشخصية، لكن الجهاد واضح أن مصلحته ليست شخصية فقط بل هي مصلحة لعامة المسلمين. والله عز وجل الجهاد أمرنا بأن نستعد له، ومن الاستعداد له كذلك أن يتقوى الإنسان عليه بالفطر ونحو ذلك مما ذكرنا. قال وهو ربما يعني قد يكون تشريع الفطر في الصوم إيماء إلى أنه من باب أولى إذا كان الشخص مجاهدا. إذا نزل منزله ما دام مسافر يجوز أن يترخص. معليش أنت يعني ما دام مسافر يجوز أن يترخص، لكن ربما سؤال آخر قد تطرحه وهو الذي تريده أنت لعلك، هل أفضل له أن يصوم ولا أفضل له؟ هكذا نعم يجوز مسافر ومثل مسافر ترجع مثل أي مسافر ما دام مسافرا فيجوز أن يفطر ويترخص بالفطر. لا أنت عندما نقول مسافر لا تقول ما دام مقيما، هو كان مسافر لا مقيم، وإن كان مسافرا على غير رقم. نعم الإنسان الذي يذهب إلى عمرة مثلا في رمضان يجوز أن يفطر كل تلك الأيام، هو في مدينة في مكة ولا في المدينة وهو قلت في مكة أو في المدينة يكون في تلك الأيام ليس إلا يعيش عيشة في بحبوحة، ربما أفضل حتى من بلده في شيء من النعيم وشيء من الإقامة الجيدة ونوع فنادق ونحو ذلك من الأشياء، ولكنه قال مسافر بشكل حال مسافر يجوز له، ولكن ربما تقول ما هو الأفضل له، نقول الأفضل بالنسبة لرمضان يعني الصوم فيه ليس كالصوم في غيره، فالأفضل له طبعا أن يصوم. نعم إذا لم تحصل حتى ولو لم تحصل مشقة، ولو أما إذا حصلت مشقة فربما يكون أحيانا ممكن يبلغ درجة أن الصوم يصير واجبا عليه الفطر خصوصا الفطر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، عفوا قال كذلك إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. نعم والمراد بالعزمة هنا ما يقابل الرخصة، إذا صار الفطر عزيمة فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. معلش العبارة. قال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو. إذن هو عندما قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، إذن علل صلى الله عليه وسلم الإفطار بماذا؟ بأنهم كونهم مصبحوا عدوهم، هذا هو التعليل الذي ذكره هنا. قال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار الصفة المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. نعم، إذن كأنه رحمه الله ربما يتضمن كلامه الرد ممكن على طائفة، كأنهم قالوا بأن القوة التي ربما يتكلم عليها هنا وعلل بها المؤلف رحمه الله على أن الفطر يقوي ونحو ذلك، كأنه ممكن ألغاه، ولكن الشارع ذكره، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. إذن والفطر أقوى لكم كأنه علة وسبب آخر زائد على مجرد السفر. أما السفر وحده فإنه يذكر في السفر الذي غير سفر الجهاد، وأما ما كان من جهاد مثلا داخل البلد فهذا ليس فيه سفر، إنما هو مجرد لقاء العدو، ولقاء العدو فيه الفطر أقوى. وأما إذا كان معه سفر فقد اجتمع له ربما سببان، السفر والجهاد. نعم، ماذا؟ قال وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا ما هو؟ خبر مبتدأ، أي مبتدأ؟ ما هو خبره؟ من عندي اعتبارا اعتبار اعتبارنا بالضم، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص. ماذا؟ قال فالتعليل به، لا لا يظهر لي الله علم خبر تعليل، خبر تعليل. ماذا عندك اعتبار؟ أظن اعتبار تكون أفضل ويكون مع الكلام. فقال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. نعم، إذن كل منهما على كل حال يعتبر علة في محله، القوة في الجهاد والسفر كذلك مجردا من غير أن يكون هناك جهاد، أيضا يعني تعليل للفطر، يعني يمكن للشخص أن يفطر في حال السفر من غير جهاد، ويمكن أن يفطر في حال الجهاد من غير سفر أيضا، وربما اجتمع الأمران فيزيد ذلك في نعم. نعم، ما هو الرخص العزيمة؟ لا، العزيمة قالوا للحكم الأصلي من غير أن يطلع عليه تغيير، هذا هو الذي قال العزيمة، فهو يبقى رخص على كلها، الفطر يبقى رخص على أي حال يبقى رخص. الرخصة هي أيضا في نفسها تصل إلى درجة تصير حكمها واجبة، الرخصة في نفسها تتغير في حكمها وتبلغ درجة يقال عنها الرخصة واجبة، لكن لا يقال أنه عزيمة، يبقى مهما يكون الأصل في الفطر من الصوم الواجب في رمضان، يعني صوم رمضان واجب، كون الشخص يفطر مهما كان رخصة، سواء كان لأجل العدو ولا لأجل السفر ولا ماذا؟ نعم. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام صار إذا قلنا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموطن أمرهم بالإفطار، فالإفطار كأنه صار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقال مهنا يقال أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لا باعتبار الحكم الأصلي الذي للصوم إذا كان هذا الصوم صوم رمضان. وأما إذا كان الصوم صوم يعني رخصة أصلا، يعني عفوا صوم نافلة أو صوم تطوع، فهو واضح أنه واجب. نعم نعم. قال وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطرة لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة، الظاهر أنه تابع عيسى بن يونس، قال فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكان وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم نعم. ما هو الرخصة؟ الصوم، الأخذ بالرخصة في غير الجهاد طبعا. نعم، هو دائما الأخذ بالرخصة مستحب في الأصل. نعم، إذا خلع عن أي ما نعم أخذ بالرخصة دائما مستحب. نعم 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 صح. وأصلها أي أصل رخصة الجواز، لكنه تتغير حكمه أحيانا فيبلغ درجة الوجوب درجة الاستحباب باعتبار كما قال من تفي له، أي من تفى الحكم الشرعي لأصله. يعني قد يكون مثلا انتفى الحكم الأصلي بسبب مثلا محافظة على النفس، المحافظة على الدين، محافظة على العرض ونحو ذلك، فيكون الرخصة ربما الوجوب. الوجوب كما مثلا نعم في هذا الموطن فقط. ها؟ ها؟ تقصد يعني في الثاني أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ولكن هي في حق الرخصة الأصل فيها. نعم، بغض النظر عن الموطن، يعني الحكم عام هكذا كل حال أنه يستحب الأخذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لكن بالنظر إلى ما من أجله رخص في الحكم قد يقال نعم أصلها الجواز، لكنها تتغير وتتعدد باعتبار ما من أجله انتفي الحكم الأصلي وهو العزيمة. نعم، وقد تنتهي حتى الوجوب. قوله فلا جناح عليه، لا حرج. قال فصل وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت. فغلط إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيهما أصاب ابن عمر في قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقال ارحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان قط. نعم، ماذا؟ نعم نعم صح، يكون غلط خبر لقوله ما رواه. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر وأتممت، فغلط غلط لقوله ما رواه. ها؟ نعم، هو هكذا هنا يذهب، قال فغلط إما عليها أي على عائشة رضي الله عنها، سيما في قوله وأتممت، وأتممت معناه أن الإنسان قصر الصلاة وهي أتمت، وأفطر رسول الله وهي صامت، وهو قال في عمرة في رمضان، يعني هذا واضح مكشوف أن رمضان المسلم لم يثبت أنه اعتمر فيها، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وإنما عمرته كلها كانت في ذي قعدة. قال إما عليها وهو الأظهر أي على عائشة، أو منها وأصابها فيهما أصاب ابن عمر في قوله اعتمر، من قد يكون الغلط منها عليها أو منها، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يترد عليه عندما قال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان قط. نعم، قال فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، ولا صح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، من غير اعتبار مجاوزة البيوت. وهذا قلنا رد على المالكي الذين قالوا بأنه لا بد أن يطلع عليه الفجر وقد خرج من داره، ويخبرون أن ذلك، إذا تصور إنسان مثلا مقيم في بلده يقال له أنك إذا أخذت أن تأخذ برخصة غدا فلا تستطيع إلا بعد مثلا أن تخرج مثلا هذه الأيام مثلا الساعة 5 ممكن والنصف حتى يدركك يعني الفجر وأنت خارج البلد يعني مسافر، وإلا إذا أدرك وأنت في بلدك فلا يجوزك أن تأخذ برخصة. نعم، قال وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ أظن من يقول اقترب عندما يضع السفرة؟ هل تقر ولا يقول قرب؟ من تقر أظن يقول قرب يعني هذه تقريبا معناها. قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بصفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان. فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. إذن قوله فما والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، يعني بمعنى أنهم أفطروا قبل أن تغيب عنهم المنازل. وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، بمعنى جهزت أوضعت ربما أمام بيتي على عادة العرب، أنه إذا قيل يعني رحل لنا راحلتنا بمعنى ائتي بها وجهزها واجعلها أمام البيت، يقولها ربما لغلمانه لخدمه لعبيده أو لأبنائه. نعم. قال وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام، وهذا هو الحديث، الحديث الذي من أجله الشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالته، فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة، استفهام يعني، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قال الترمذي حديث حسن، وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ سفرا في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه، فله الفطر فيه، بمعنى يجوز له أن يأخذ برخصة ولو كان ذلك في أثناء اليوم، خلاف لما قال بأنه لا بد أن يجدك الفجر وقد غادرت الديار. وإلا وعندما نقول غادر الديار عند القائلين بهذا القول أن تغادر الديار والمحلات التابعة لها، بمعنى إذا كان الشخص مثلا في المنطقة الصناعية مثلا ولا في أي محلات مثلا الأراضي الزراعية للاستصلاح ونحو ذلك، هذه مرافق تابعة يخرج لها الناس يوميا وعليه، فإنها ليست محلا للقصر، لا بد أن تغادر حتى هذه. نعم. نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعندنا كذلك الدرس بعد صلاة العصر، درسنا الذي هو مؤجل عن أمس. اياك ربطاش شباب اليوم 14.